السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وصلنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، من آيات سورة النور التي نأخذ منها الدروس والعبر في مجال التربية والسلوك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل. تحدثنا أن الله سبحانه وتعالى في هذا العنصر الذي بدأ من قول الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين، مثل للمؤمن ومثل للكافر. وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بأن المؤمن يتقلب في خمسة أنوار، كما أن الكافر يتقلب في خمسة ظلمات، في خمسة من الظلمات. المؤمن كما قال تعالى في وصفه: نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي يكون نورا على نور في قلب المؤمن. يتقلب في خمسة أنوار، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره بإذن الله تعالى يوم القيامة إلى نور. أما الكافر فظلمات بعضها فوق بعض، كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إن شاء الله إلى ظلمة. فبعد هذين المثلين، لعل البعض يأخذه الغرور ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما يحتاج إلى عبادة العابدين ونسك المتنسكين. فبعد أن انتهى الله سبحانه وتعالى وحدثنا عن المؤمنين والكافرين، ينتقل بنا الحديث انتقالة عجيبة إلى الكون الفسيح، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى بالأدلة القاطعة أن الكون كله إنما يسبح بحمد الله، كما قال الشاعر: وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وحيث أن القرآن انتقل بنا إلى الكون الفسيح، فإن حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون أشبه بمحاضرة الإعجاز العلمي، حديث عن الكون الفسيح وكيف يسبح هذا الكون وكيف يوحد بحمد الله سبحانه وتعالى. فأتى الله سبحانه وتعالى ببعض الأدلة، والأدلة مبثوثة في القرآن كثيرة جدا، التي تخبرنا على أن هذا الكون كله إنما يسبح بحمد الله ويقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أتى هنا في القطعة اللي معنا بدليلين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بس لو انتقلت إلى آيات سورة الروم: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، دي كلها ومن آياته يعني ومن دلائل قدرته وعلامة وحدانيته، دي من آياته. خذ المثلين دمت ونعيش معهما في هذا اللقاء. الحق سبحانه وتعالى قال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات؟ احنا أشرنا إشارة بسيطة خفيفة إلى هذه الآية في اللقاء الماضي، وقلنا ألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم. طب لماذا عبر الحق سبحانه وتعالى وذكر ألم ترى من غير ألم تعلم؟ دي بالضبط أنقلك إلى آية سورة الفيل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خطاب هنا لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل قارئ للقرآن، بس في المقام الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألم ترى؟ وهل رأى النبي؟ معلوم النبي صلى الله عليه وسلم ولد فين؟ فعم فيه، ما شافش حاجة لسه، كان صغير لم يعي. فقال له: ألم ترى؟ يعني ألم تعلم؟ بس قال له: ألم ترى ليه؟ قال لك: لأن العلم من الله سبحانه وتعالى. العلم لما يأتيك من الله فكأنك وكأنك رأيته بإيه؟ بعينيك. بعكس العلم لما يأتيك من أي إنسان آخر أو من أي أحد آخر، تحتاج إلى أن تستوثق من المعلومة. إنما لا، لما ربنا يخبرك بالمعلومة فإخباره لك وكأنك رأيت إيه؟ فهل تكذب عينك؟ هل تكذب عينك؟ إذن لا تكذب ربك، ولتوقن ولتكن واثقا بما أخبرك الله سبحانه وتعالى به أشد وثوقا مما رأيته بعينك. يعني سيدنا عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق، فقال: لقد سرقت. قال رجل: والله ما سرقت. قال: أكذب عيني، لأنك حلفت إيه؟ بالعظيم سبحانه وتعالى. خلص كذب عينه، لأنه حلف إيه؟ أقسم بالله. فطبعا ده كانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى، وكان سيدنا طبعا عيسى ما يتخيل أن يحلف أحد بالعظيم كذبا فيكذب. فأنا عايز كده، لما ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى، يبقى ما يحدثك الله عنه وكأنما تراه بإيه؟ بل أشد ما تراه بعينك. فإن رأيت بعينك خلاف ما أخبرك به الحق سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تكذب إيه؟ عينك وتصدق بالله. ونرى عجبا إن شاء الله في هذا اللقاء. طيب، ألم ترى أن الله يسبح؟ إيه التسبيح؟ التسبيح تنزيه، سبح يعني نزه، والتسبيح تنزيه. ومعنى أن تنزه يعني أن ترتفع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يجول بخاطرك وخلدك، ارتفع. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، له ذات، له صفات، لكن ذاته وصفاته تختلف تماما عن ذاتك وصفاتك، تختلف تماما عن ذاتك وصفاتك. فأنت لك حياة ولله سبحانه وتعالى حياة، لكن شتان ما بين الايه؟ الحياتين. وعلى غضان هذا المثال، كل صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها له كما أثبتها سبحانه وتعالى وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وكل ما دار ببالك فالله بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك. يبقى التنزيه أن ترتفع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يجول بخاطرك. فله سبحانه وتعالى وجود ولك وجود، ووجوده يختلف عن وجودك. وجوده ذاتي لا يحتاج إلى واجد يوجده، أما وجودك أنت فلا بد من واجد يوجدك غير ذاتي، وهكذا. فنزه الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ فالله قد سبح له في الأزل، لذلك قال تعالى، لفظ سبح ده تجد أنه جاء بجميع تصاريفه في القرآن: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واحد يقول لك بس يبقى تسبيح وانتهى، سبحت كده المخلوقات مرة وانتهى الأمر؟ قال لك لا، فجاء بالمضارع الذي يدل على الاستمرارية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان من في السماوات والأرض، وكل من في السماوات والأرض سبح لله ويسبح لله، فلم يبق إلا أنت يا غافل، فعليك أن تسبح لله. فقال وأمرك بذلك: سبح اسم ربك الأعلى. واحد يقول طيب يبقى إذن هذا التسبيح بدأ مع بداية المخلوقات، ما هو يبقى المخلوقات سبحت وتسبح وأمرت بالتسبيح، فالله لم ينزه ولم يسبح إلا مع بداية الخلق، فأتى الله بالمصدر الذي يدل على أن تنزيهه وتسبيحه قائم بلا شيء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهذا اللفظ يدل على أن الحق سبحانه وتعالى منزه مسبح قبل خلق الخلق. والتسبيح هنا أيضا تعرضنا، هل هو تسبيح دلالة وحال ولا تسبيح حقيقي ومقال؟ نعرف الفرق بين الدلالة والحال، يعني حاله وخلقته تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى، احنا حالنا كده الخلقة اللي ربنا خلقنا عليها ده تدل على تنزيهه سبحانه وتعالى وقدرته، وكذلك كل الخلق. العلماء هنا قال لك من هنا للعاقل، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ طبعا من في السماوات الملائكة، من في الأرض الجن والإنس، فبالكلام الكلام هنا للعاقل لكل من يعقل. طب وغير العقلاء؟ قال لك ما يدخلوش معانا، إنما حالهم يسبح وينزه الله سبحانه وتعالى. فلما ترى كده الحولاء ده رأي، الرأي الآخر قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد ألهم الطير والحيوانات وسائر الحشرات والمخلوقات أعمالا لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء، فما المانع أن تسبح تسبيحا حقيقيا لكن لا نفقه نحن؟ والله سبحانه وتعالى يعني إحنا معشر البشر تخفى علينا بعض اللغات التي لا ندرسها، أنت بتتكلم العربية، اللغة الإنجليزية إذ لم تتعلمها لا تستطيع أن تتكلم بها ولا تفهمها، كذلك سائر اللغات، ففي بعض اللغات طالما أنت ما عرفتهاش ولا درستها تخفى عنك ولا تستطيع أن تتكلم بها ولا تستطيع أن تفهمها. هكذا ما الذي يمنع أن لهذه المخلوقات لغات تسبح الله بها تخفى علينا؟ والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعض من اصطفاه من خلقه بهذه اللغة. ألم يعلم لغة النملة سليمان؟ وألم يحدث الهدهد سليمان؟ وهكذا سائر المخلوقات. وأتوا بأدلة على ما حب الله سبحانه وتعالى به هذه المخلوقات وأنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا هي محاضرة أشبه بمحاضرة الإعجاز العلمي، لكن كلها تصب في الدلالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. ربنا نقلق نقلة عجيبة جدا في هذا الكون الفسيح. فأتوا بالأدلة أصحاب الرأي اللي هو بيقولوا التسبيح يكون بالمقال، ودليلهم آية قوية جدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الآية قوية جدا في أن هذا الكون يسبح تسبيح مقال، حتى الجمادات تسبح، حتى الجمادات تسبح. ألم يئن الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسلم عليه الشجر والحجر إبان كان بمكة؟ كل ذلك يدل على أنها إيه؟ لها لغات تخفى عنا لكن يعلمها من أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمها إياه. قال لك لو نظرت في بعض المخلوقات كخلية النحل وصنعها لهذه الخلية المسدسة الشكل السداسية تقول إن هي درست في كليات الهندسة، بل يصعب على بعض المهندسين اللي تخرجوا من كليات الهندسة أنهم يصنعوا مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الخلية، عش الطائر، صنع هذا العش بهذه الكيفية. الدب والثوب، اللي يشاهد منكم يعني فيلما تصويريا للدب والثور، الدب يتغلب على الثور مع أن الثور فيه قوة أكثر من الدب، قوته تكمن فين؟ ألك في قرنه. الدب يفطن لذلك، فأول ما يهجم على الثور يهجم على قرنيه فيمسك بهما بيديه ثم ينهش في رأسه فيقضي عليه. العنكبوت لو رأيتها ورأيت كيف تتحايل على فريستها وصيدها عجب العجاب. الخيل، قالوا إذا تقابل خيلان فيتعرفان على بعض بحيث لو هم افترقا وسمع أحدهما صوت الآخر يتعرف عليه من المرة اللي فاتت. الكلاب والعواء بتاعها بيتعرف عليه من خلال العواء، يبقى دي لها لغة تعرفها. قال لك الفهد يشرب من حاجة اسمها دواء أو داء خانق، دواء كده اسمه دواء خانق الفهد، فيعمد إلى عشب في البرية فيأكله فيذهب هذا السم الذي أكله. التماسيح قال لك تفتح أفواهها في طائر معروف كده لا يتغذى إلا على الفضلات العالقة بأسنان التماسيح، فيفتح التمساح فاه فينزل هذا الطائر فينقر، يعمل عملية تنظيف أسنان للتمساح. من اللي علم هذه الأمور كلها؟ فينزل ينقر في أسنان التمساح ليستخرج الفضلات، يوم التمساح غادر خلاص سن أسنانه، عايز إيه بقى؟ عايز يملى بطنه، فيريد أن يغدر بهذا الطائر، مع أن الطائر ده خلي بالك هو الاثنين بيتغذوا على بعض، بس طبعا الطائر التمساح ما يقدرش يتغذى عليه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حبى هذا الطائر بشيء في رأسه كالشوك، فإذا أراد التمساح أن يأكله صدر له الايه الشوك، فبسرعة يفتح فمه فيطير الطائر. يعني هو التمساح اللي بيفتح له فمه عشان يأكل منه، وكأن أسنان التمساح مخزن لمين؟ مخزن أكل لهذا الطائر. تعرف الطائر ده هو اللي بيحافظ على التمساح عشان الأكل بتاعه في أسنانه، يعمل ايه؟ يفضل واقف، لو رأى صائد التماسيح يحبس صوتا يعلم أن يعلم التمساح بالصائد فيهرب التمساح. سبحان الخلاق العظيم. السلحفاه بتاكل الحيات، طبعا الحيه فيها سم، قال لك فتروح تاكل الزعتر ثم تعود وقد عوفيت من السم بتاع الايه بتاع الافعى. في حاجه اسمها الحباره، بصراحه انا قراتها ومش عارف معناها. لا الحباره، الحباره طائر. لا هو قال لك الحباره ده يتقاتل مع الأفعى، يتقاتل مع الأفعى، فيقوم الأفعى يصيبه بسمه، فيذهب الحبار ده، لعل الحبار، يبقى هي الحبار، فالحبار يذهب إلى الجرجير، ينبت عليه حاجة اسمها البق، فهذا البق يلحس في الحبار فيلحس السم اللي هو جاله من الأفعى. كان هناك رجل صغير بيسكن بعض الجبال فرأى حبار يتقاتل مع أفعى، والحبار بعد ما يخلص الماتش اللي بينهم يذهب كده في جنب ويفضل يلف كده ويحك جسمه فين؟ في شجرة الجرجير دي عشان البق اللي بينمو عليها يخلصه منين؟ من السم. ثم يعود وقد عادت له قوته ليحارب الأفعى مرة ثانية. الراجل ده مش واخد باله فجاع فاقتلع شجرة الجرجير. فلما جه الحبار بعد الماتش الثاني يدور على شجرة الجرجير فلم يجدها، فأكل السم جسده فأخذ يدور يدور ثم مات. فعلم هذا الرجل إنما جاء الحبار كان بيجي يتخلص من السم فين؟ في على البق اللي كان على شجر الجرجير. وهكذا إخواني الكرام، يعني القنافذ، القنفذ، احنا عندنا اكتشفوا ان الزلازل قبل ما تحصل اول حيوان يشعر بها مين؟ القطط. قال لك القطة تشعر بحدوث الزلزال، وذلك قبل حدوث الزلزال بثواني تجد القطة مفزوعة رايحة جاية وعندها زي ما يكون هوس، لأنها تشعر به قبل حدوثه بعدة ثواني وإن كان صغير جدا. القنفذ عنده نفس الملكة بس في الرياح، بالنسبة للريح يشعر بهبوب الريح من الجنوب أو الشمال قبل هبوبها أيضا بفترة، بس دي بقى بساعات ولعلها أيام، عنده هذه القدرة فيغير مدخله ومخرجه. قنفذ يغير المخرج على حسب هبوب الريح حتى لا تؤذيه. قال لك كان هناك رجل في قرية كان من أثر الأثرياء وأغنى الأغنياء. بسبب إيه؟ أنه كان يعلم الناس وينذرهم بهبوب الريح قبل مجيئها فينتفعون بذلك، لا سيما الصيادين. سر ذلك أن كان عنده قنفد في البيت، فالقنفد يغير اتجاهه فيقوم يعلم ليه الناس بذلك. ناقر الخشب تجده ينقر في الشجرة في المكان اللي فيه إيه؟ اللي فيه الدود. وهكذا حتى أعزكم الله الكلاب، قال لك لما تشعر بالدود يأكل في بطنها فتأكل سنبلة الشعير أو سنبلة الغلة، تداوي بها الإيه؟ تداوي بها هذا البطن. مع أن الكلاب ملهاش فين؟ ملهاش كده، إنما تحتاج إليه إذا أحست بالمرض. يبقى أخونا قال لك كل يعني أيضا من العجائب النمل. مملكة النمل دي مملكة عجيبة رهيبة جدا. أحد الباحثين رأى سرب نمل، مجموعة نمل، فوضع لها كسرة خبز، حتة صغيرة كده من الخبز. فجاء جماعة من النمل بصوا على كسرة الخبز ولم يمسوها بسوء، ما جوش يموها وتركوها ومشوا. أتاري دمة الإيه؟ النضرجية بتاع الإيه؟ بتاع النمل. فبصوا عليها كده وسابوها. عملوا عملية إيه؟ عملوا عملية تحليل وقياس لوزن وحجم هذه القطعة من الخبز، ثم أرسلوا لها ما يتكافئ مع إيه؟ مع حجمها ووزنها، العدد اللي يتناسب معها. فراحوا السرب ده مع أنه لفوا لفة كده حواليها، فراح وإذ بسرب يأتي يحمل هذه القطعة ويمضي، أم وضع ضعف هذه القطعة من الخبز. هو كان عارف حضر جرام، حط 2 جرام مثلا منها. فجاء نفس النضرجية، جم لفوا حواليها لفة وتركوها ومشوا وأرسلوا ضعف العدد الأول. كانت إيه؟ لأنه ضاعف الحجم، فضاعفت إيه؟ النمل عدده كي يستطيع. كل ذا بيدل يا أخوانا على أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المخلوقات وهذه الحشرات ما حباه الله. يعني النمل ده أيضا برضو بعض الباحثين وجد جنين نبتة خارج كده ومتفتت تحت إيه؟ مملكة نمل، في مملكة من النمل مطلعة جنين نبتة. ليه؟ لأن النبتة دي لو نبتت هت إيه؟ هتكسر عيش النمل والمملكة بتاع النمل. بل إني أيضا من أعجب ما قرأت في هذا الموضوع إن النمل أنتوا عارفين بيخزن الحبوب بتاعه فين؟ في الصيف. قبل ما يخزن الحبوب لا يخزنها على حالتها صحيحة، وإنما يكسرها. ما من حبة إلا ويفلقها في القتين حتى لا تستطيع أن إيه؟ أن تنمو، أن تم يعني تنبت. لأن طبعا لو الأرض رطبة شوية هتلاقي إيه؟ هتلاقي الحبة دي نمل. قال لك فلاحظ إن الكزبرة الحبة بتاعتها لو فلقها نصين بتنبت، أم فلقها أربعة؟ أم فلقها إيه؟ أربعة. فاستدلوا بذلك. هذا الكلام يعني مبسوس في كتب، في بعض كتب التفاسير، يعني ما أتتش به كحشو للكلام، يعني تجده في بعض كتب التفاسير ينصون على هذا كأدلة للذين قالوا إن هذه المخلوقات تسبح تسبيح مقال، تسبيح حقيقي لكن لا نفقه تسبيحه. وسيدنا داود أتاه الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا، كان إذا جلس على الشجر والحجر يسبح الله، ها كانت الايه؟ الكل يسبح الله سبحانه وتعالى معه. الجبال والحجر كانوا يسبحون مع داود، وده مذكور في سوره صاد. فهذا تسبيح مقال، لا تسبيح حال. لذلك قال تعالى كل قد علم صلاته وايه وتسبيحه. هنا الضمير يعود اما على المولى سبحانه وتعالى، يعني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، او كل من هذه المخلوقات علم صلاته وايه علم صلاته وتسبيحه على وفق ما اعلمه الله سبحانه وتعالى، والله عليم بما يفعلون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية جامعة، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ربنا يا أخوانا بيطمئننا، يا أيها الإنسان اطمئن، فإن الله سبحانه وتعالى قد كفل لك وسائل الحياة، فلا تشغل بالك أنت بها، وإنما الله سبحانه وتعالى قد تكفل لك بها، وإنما أنت مخلوق لمهمة معينة ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الرزق فسوف يأتيك، فتبقاش الدنيا طحونة كلها لطلب الرزق وتنسى عبادة الله سبحانه وتعالى. وطلب الرزق ينسيك عبادة الله، فإن لله ملك السماوات والأرض، وهو الذي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فربنا سخر كل المخلوقات دي لك أنت، فلن تعدم الرزق. فما تطحون دي خذ بالأسباب، ولكن لا تقتلوا ولا يقتل بعضكم بعضا من أجل الرزق، لا يقتل بعضكم بعضا من أجل المال، لا يقتل بعضكم بعضا من أجل الطعام، فإن الله قد تكفل لك بذلك. فتفرغ أنت إيه؟ فتفرغ أنت لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم للسعي على الرزق بحقه، السعي على الرزق إيه؟ بحقه. فإن لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. طبعا الآية دي بتدل على المعاد، أن الكل سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه عن وقته وعما أعطاه الله سبحانه وتعالى وحباه الله سبحانه وتعالى. زمان حكينا قصة هذا الرجل اللي قابل الفضيل بن عياض، قال له عمرك كم؟ قال 60 عاما. قال سبحان الله، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله؟ كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق، المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى والله ملك السماوات والأرض إنك طبعا إنك كادح، كل هذه الآيات تدل على أن المرجع والمآب، يبقى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يبقى الآية تدل دلالة واضحة على المعاد، وأن المآل والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. منذ 60 سنة وأنت تسير؟ قال نعم، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتدري ما تقول؟ قال قلت إن لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري ما معناها؟ قال وما معناها يرحمك الله؟ قال من علم أنه لله راجع علم أنه بين يدي الله واقف، ومن علم أنه بين يدي الله واقف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد للسؤال جوابا. يبقى إلى الله المصير، فعلينا أن نعد للسؤال إيه؟ نعد للسؤال جوابا. هذه فيها دلالة على علم المبدأ والمعاد. يبقى ده دليل أول. تعالى نتبحر في الدليل الثاني. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ ألم ترى؟ يعني ألم إيه؟ ألم تعلم؟ اللي بيحصل للسحاب ده لا نراه، اكتشف مؤخرا، لما لا يتفنى لجميعنا أن يراه، فعلينا أن نؤمن بهذه الغيبية التي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها، لأننا نعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله يزجي؟ يزجي يعني إيه؟ يسوق؟ لا، يسوق لسه الجمع مع أجاي، ثم يؤلف يدي الجمع. يزجي من البضاعة المزجاة التي يسوقها كل أحد، بضاعة راكدة مزجاة أي حد ممكن يأتي بها، فيزجي يعني يسوق سحابا، سحاب معروف، ثم يؤلف بينه. يبقى هو إيه؟ كان قطع صغيرة ثم يؤلف بينها، ألف، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله يعني من خلله، وقرئت خلاله خلله. تعالوا نشوف الآية الباهرة دي، لولا هذه الكيفية ما نزل المطر من السحاب. ليه؟ عملية تفريغ الهواء استنبطت من هذه القاعدة. السحاب مش كتلة واحدة، ولو كتلة واحدة لشق أن ينزل المطر منه. لما قال لك إيه؟ قال لك وعبارة عن قطع صغيرة متناثرة في الفضاء يسوقها الله سبحانه وتعالى فيؤلف بينها. الشيء لما يكون قطع ثم يجتمع لا شك أن يكون فيه فراغات، مش هيبقى كالقطعة الإيه؟ كالقطعة الوحيدة. أنت لو جبت برضو سمر عاد تجيب ورق وتلزق فيه بسمغ وتحط، تلزق وسمغ وتحط وتضع فيه على، لابد ان يكون فيه فراغات برضه. ما سددش انت كله. ليه؟ لانه مش جزء واحد، الاجزاء لما تتراكب مش جزء. لذلك هم اكتشفوا مؤخرا انشقاق القمر. اكتشفوه ازاي؟ ان القمر ما عادش كايه لما طلعوا فوقيه، لم يرجع كالقمر الذي كان قبل حادثة انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش، وجدوا ايه؟ اللحم واضح، الالتحام، التحام القمر لقوه واضح، فعلموا ان ده حصل له ايه؟ انشقاق. لان الشيء لما ينشق ترجع تلحمه لا يعود ايه؟ كما كان. دي قاعدة معروفة. فقال لك السحاب ده اجزاء، لما الأجزاء دي تجد تلتحم في بعضها لا تصبح كالشيء الواحد، وإنما يصير فيها فراغات. هذه الفراغات هي التي تساعد على نزول المطر. هذه الفراغات هي التي تساعد على إيه؟ على نزول المطر. مساحة الماء بالنسبة من مساحة اليابسة كم؟ ثلاث أرباع. ثلاث أرباع مساحة الأرض ماء. قال لك ليه؟ السحاب ده ما هو إلا عملية تبخر، لأن هي دورة أخبرك متكاملة، عملية تبخر والتكثيف للمية. هذا المياه الموجود على المسطحات المائية الهائلة كبيرة، ولاحظ أن من حكمة الله سبحانه وتعالى المسطحات المائية أكثر من المسطحات اليابسة. ليه؟ حتى يكفي لتبخر الماء الذي يكفي لوجود هذه الكائنات الموجودة على الأرض. أديك مثال بسيط، لو انت جبت كوباية مية وحطيت مثلا ايه مليتها مية وغبت عنها شهر وجيت، كم ينقص منها؟ شيء بسيط، مثلا ربعها، قبلك جزء منها بسيط. طيب لو انت سكبت هذا الكوب من الماء على سطح، على مكتب مثلا زجاجي، هيتبخر بعد قد ايه؟ ممكن يتبخر وانت واقف. ليه؟ لأنك زدت مساحة الايه؟ البخر. لما المساحة تتسع يبقى البخر يطلع بايه؟ كمية كبيرة. هو ده لربنا سبحانه وتعالى صنعه في هذا الكون، جعل مساحة المسطحات المائية كبيرة جدا، لذلك مساحة البخر ايه؟ عالية كتير، تكفي لهذا الكون الشاسع، إنسان وحيوان إلى آخره. طيب فيطلع البخر، ولما البخار ده طبعا بيطلع نتيجة لدرجة حرارة معينة يبقى سخن، فيتبخر يقابل سطح بارد يطلع عملية ايه؟ التكثف، فينزل المطر. هذا الفراغ كما قلنا هو السر. لذلك انت لما تجيب كوباية مية معرقة وتقوم تتبخر هذه الكوباية، يبقى يصعب عليك انك ايه؟ تشيلها، لان حصل فراغ لما تحتها من هواء. وهو ده السر اللي بنى عليه الفراعنة الأهرامات، اللي هو بيعملوا عملية ايه؟ انك انت تفريغ الهواء اللي بين الحجرين، فيعمل عملية التساق للأحجار. فلو فرغت الهواء، كل ده بيقولك ايه؟ ان قطع السحاب هذه ما تفرغش ما بينها، ده فيه بينها ايه؟ خلل، خلاخل. فترى الوذق يخرج منين؟ من خلاله. يبقى ده تكييف المسألة. ألم ترى أن الله يجزي سحابا، يعني يسوق برفق. ومع تقدم العلم رأينا هذا البخر ثم يؤلف بينه، يجمع بعضه على بعض، وطبعا حين يجمع ما يرجعش زي ايه؟ زي الأول. يبقى لسه ما زال مسافات، هذه المسافات هي سر نزول المطر من خلاله. والمطر طبعا آية عظيمة جدا. احنا كوباية المية المقطرة دي تكلفنا قد ايه؟ شوف بقى كميات، كميات اللترات اللي المولى سبحانه وتعالى بيجود علينا بها. ثم يجعله ركاما، ركاما يعني متراكب بعضه فوق بعض، متكدس، كما قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. فترى الودق، هذه آية من آيات الله. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيجيب أعظم الآيات اللي بدل على وحدانيته، فجاء بالنسبة الوفق اللي هو المطر. ثم كان قال المطر، قال لك لا، ده المطر ده له أسماء كثيرة جدا عند العرب، كل بحسب حالته. يعني المطر ده له أسماء ومسميات كثيرة بحسب الحالة بتاعته. الودق اسم من أسماء المطر على حسب الحالة. طب الحالة اللي بينزل بها إيه؟ قال لك إذا نزل الماء مسترسلا متتابعا يسمى ودق. ولذلك أنا لما حبيت أعرف ليه سر بالوثق هنا قعدت أبحث في التفسير ما لقيتش، فرجعت لمعاجم اللغة أنا عايز أعرف ليه الوثق يعني هنا جاي منين، فترى الوثق ليه، لماذا الوثق هنا؟ قال لك من وثق الشيء يعني إذا أتى إيه بتتابع واسترسال. فلما رجعت فقه اللغة وجدت أن العرب سموا المطر بحوالي 20-30 اسم وكلها مش مترادفات أو متقابلات، لا ده كل واحدة بحسب حالتها. طب أنا أقول لك بس بعضها وعشان ما تملش منه، قال لك أسماء المطر وأوصافه عشان تعرف مدى دقة اللغة العربية أو مدى دقة القرآن. قال لك بالنسبة للمطر، إذا أحيا الأرض بعد موتها يسمى حياها، المطر ده يسمى حياها، وإذا جاء عقب الحاجة إليه فهو الغيث، وإذا دام مع سكون فهو الديمة، وإذا كان القطر صغارا كأنه شذر فهو القطقط. فإذا كانت دية المطر ضعيف فهي الرهمة، فإذا كانت ليست بالكثيرة فهي الغيبة، فإذا كانت ضعيفة يسيرة فهو الذهاب، فإذا كان المطر مستمرا فهو الودق. اللي معانا هو الودق جاي تترجمه فين؟ فهو الودق. فإذا كان يروي كل شيء فهو الجود، فإذا كان عاما فهو الجدى، فإذا دام أياما لا يقلع ولا ينقطع فهو العين، فإذا كان مسترسلا سائلا فهو المرثعا، فإذا كان كثيرا القطر يعني كثير القطر فهو الغدق، إلى آخره بقى مسميات كده زمان. فلما وقفت قال لك هو القطر، قال لك ليه؟ لأن المطر مستمر فينزل فيه بإيه؟ باستمرارية غير انقطاع، ألا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. خلي بالك، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من دي الابتداء الغاية يعني بدايته من السماء، من جبال دي للتبعيض مش جبال، لا من جبال فيها من برد، قال لك دي للجنس، الجنس اللي نازل ايه، لان فيه تلج وفيه ايه وفيه، لا الجنس اللي نازل برد، البرد ده ممكن يتكاسف ويبقى غليظ يصير كالتلج. الميه والنار ايتان عظيمتان من ايات الله سبحانه وتعالى، لذلك مع انهما يعني متقابلان، الميه عكس الايه عكس النار، وقدره الملك سبحانه وتعالى يخرج أحدهما من الآخر، يخرج أحدهما من إيه؟ من الآخر، كما قال هو شوف، وينزل من السماء من جبال، يعني كمية رهيبة جدا، وجبال الثلج ده اللي يروح كندا والبلاد دي يشوف إيه؟ يشوف جبال الثلج على حقيقتها، لما بتدوب تصنع أنهارا، أنهار لما بتدوب جبال الثلج دي من جبال فيها من برد، قال لك فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. الآية دي تحتمل وجهين، فيصيب به ممكن تكون رحمة، ناس عطشانين فينزل المطر يسقيهم، ويصرفه عما يشاء ربنا يعذبهم بالعطش وتقلبها تمشي برضه، فيصيب به من يشاء يعني ربنا ينزل المطر بغزارة فيصير كالسيول، لأن تعرف من السيول ما يزيل قشرة الأرض، قشرة الأرض نعم يزيل قشرة الأرض، إذا كان هيشيل قشرة الأرض بيوت إيه؟ بقول لك هيجيب الإيه؟ يقضي عليها من القواعد، هيشيل قشرة الأرض تماما، وقد يصنع كالنفق في قلب الأرض من السيول، فتبقى عذاب يصيب به يعني بعذابه بالمطر. فشوف أي المطر ممكن يكون رحمة وممكن يكون إيه؟ عذاب، من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل المتناقضين في شيء واحد، يبقى مية وتنزل بالرحمة وتنزل بالإيه؟ وتنزل بالعذاب. مش كده بس، قال لك يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إيه ده الكلام ده بقى؟ البرق بقى، جينا للبرق، البرق ده أساسا جاي منين؟ من السحاب، احتكاك السحاب ببعضه مش كده، احتكاك سحابتين متختلفين في الشحنه يديك الايه، يديك البرق ده اللي هو النار يعني، والبرق ده نار، سبحان الله. السحابة احنا لسه قايلينه, السحابة عبارة عن ايه؟ ماء متبخر. فأخرج النار من الماء. عشان كده لما يجي يقول لك ايه, وإذا البحار سجرت, ما تتعجبش, ما دي آية غيبية هتيجي بقى مع نهاية الساعة. لما يقول لك سجرت, سجرت يعني ايه؟ امتلأت نارا. وإذا البحار فجرت وسجرت, سجرت وفجرت يعني امتلأت ايه؟ امتلأت نار. ما تتعجبش لأنك انت شايف آية اهو, يكاد سنا برقي البرق لا يستطيع أحد منا أن ينظر فيه بعينه, يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والبرق ده أحيانا بيسبب حرائق في أماكن كثيرة جدا, يعني يسبب حرائق في أماكن شديدة جدا وكثيرة جدا هذه الحرائق. ولذلك كنا بنتكلم يوم الجمعة الحاج حامد في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. أهو الآية دي بقى تفسر فحسب كل عصر, حسب كل عصر يفسر. زمان قبل اكتشاف العلم كانوا يفسرونها بإيه؟ إن الشجر من المية, وطول ما هو أخضر طول ما هو مليء بالمية يقطع, تقطع الشجرة وتسيبها في الشمس تنشف تطلع منها إيه؟ نار, توقد نار. ده المفهوم بتاعنا الواضح لنا جميعا. شوية سنة كده اكتشفوا حاجة, أن هناك نوعين من النبات إن حككت أحدهما بالآخر وهو أخضر يخرج نار, وهو المرخ والعفار. نباتين بيخرجوا في أرض الحجاز, نبات كده نبت المرخ والعفار وهو أخضر تجيبهم كده تحكوه في بعض يطلع نار. فالآية إيه؟ طلعت أخضر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر إيه؟ من الشجر الأخضر نار. ترتقي أكثر, اكتشفنا ميكروسكوب والتحليل بقى البلاستيدات الخضراء وعملية البناء الضوئي, فوجدنا ان البلاستيدات الخضراء لما بينزل عليها الضوء هذه البلاستيدات في جو الشمس وفي ضوء الشمس بتاخد ثاني اكسيد الكربون تحلله, تقوم واخد الكربون نزلها في الجذع بتاعها وترضى الاكسجين عشان انت ايه تنقي الجو منه. يبقى الكربون ده يبقى طبقات الجذع بتاع الخشب ما هي الا طبقات ايه كربونيه تشتعل. فقال لك الذي جعل لكم الشجر الاخضر ايه بسبب البلاستيدات الخضراء دي هي اللي تعمل. اتقدم شويه العلم وجدنا ان الغابات الخضراء اعظم الحوادث الناريه والحرائق بتحدث فين؟ في الغابات الايه الخضراء, الخضراء ولا يستطيعون عليها. يعني اللي بيحصل في الحاجات الناشفه دي خبالك الخشب الناشف تقدر تتغلب عليه بالماء, انما اللي بيحصل في الغابات الخضراء بيعجزوا عنه. سيبوا كده بقى القدره بقى تتدخل وخبالك او يشوف لهم شغلانه. لما بتبقى حرائق لا طاقه لها. قال لك ليه؟ ده شجر اخضر. قال لك اه, ما هو الاخضر ده كله معظمه ميه, والميه ما هي الا عباره عن تركيبه بسيطه جدا بين غازين احدهما مشتعل والاخر مساعد الاشتعال اللي هو الهيدروجين والايه والاكسجين. الاكسجين غاز واخد بالك يساعد على الاشتعال, والهيدروجين غاز, وسبحان الله لما تركبهم مع بعض يديك الميه اللي انت بتطفي بيها الايه الحرائق. ولذلك لما تكلموا واذا البحار سجرت قال لك ببساطه جدا هيتفك العنصرين عن بعض, بعد ما كان غازين مع بعض مرتبطين هيصبح غاز الهيدروجين لوحده وغاز الاكسجين لوحده, يبقى اصبح البحار دي عباره عن غاز مشتعل وغاز مساعد على فتشجر, يبقى نار لا طاقه لك بها. وده اللي بيحصل في الغابات الخضراء, هي عباره عن كميه ماء لانها كلها خضراء, خضراء كمية ماء رهيبة جدا, فتأتي العواصف النارية. لأن طبعا عشان تفك المركبين عن بعض H2O دهوت لما تفكه تحتاج إلى ضغط حرارة شديدة جدا, ما يتفكوش بعض بسهولة. ودي من حكمة الله سبحانه وتعالى, لازم ضغط وحرارة وظروف معينة. هذه الظروف لما تحصل في الغابات الخضراء يوم العنصرين يتفكوا عن بعض فيصير لهب ونار لا طاقة لأحد به. يبقى الذي جعل لكم الشجر الأخضر إيه؟ يكاد سنا برقه. فربنا سبحانه وتعالى جعل من السحاب ايه؟ جعل من السحاب نار سبحانه وتعالى. يكاد سنا برقه يذهب الأبصار, يقلب الله الليل والنهار. يقلب أو تقليب الليل والنهار ده آية من آيات الله العظيمة جدا اللي يدل على وحدانية الله. لو هذا الكون خلق هكذا كما يقول الشيوعيون وغيرهم عبثا, كان يبقى الطبيعي ان الليل قد النهار, النهار أقصر من الليل أو الليل أقصر من النهار، يبقى حالة واحدة. إنما اللي احنا بنشوفه غير كده، ده يقلب الله الليل والنهار، تجد في وقت يكون الليل قد النهار، وفي وقت آخر النهار أطول من الليل، وفي وقت ثالث الليل أطول من، يأخذ الله من النهار في الليل ومن الليل فين. فالعملية ليست ميكانيكية رتيبة، وإنما هي قيومية من الحي القيوم سبحانه وتعالى وجل فعلا. مش ميكانيكية ماشية كده إيه بميكانيكية معانا، لا، ده ماشية بقيومية الله وقدرته سبحانه وتعالى. يقلب الله حتى الظلمة والنهار، الحر والبرد، ده من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وتختلف، أو قال لك الشتاء يبقى لازم برد، طب احنا جايين اهوت وبنشوف ايام حر في الشتاء ما بنشوفهاش فين؟ ما بنشوفهاش في الصيف، عشان تخضع لمين؟ لقانون الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت شيء. واعلم ان الله على كل شيء، اعلم ان الله على كل شيء. اهو لما ان يحيي هذه الا هو بعد موتها، فربنا قال له شوف بقى ايه اللي حصل دوت، واحنا نوريك صنعة الله. وسيدنا ابراهيم برضو لما غير الله سبحانه وتعالى له نواميس الكون، يقلب الله الليل والنهار، ان في ذلك لعبرة لأولي. في واحد صاحب بصر يدرك، واحد صاحب بصر يعي. ولذلك ربنا قال ايه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها، هو ده مطمش غافل. انما في واحد لا، ما من آية تمر عليه إلا ويدقق فيها ويعيها ويأخذ من يومه لغده، وهذا هو السعيد الذي من يتعظ بغيره ويأخذ من يومه لغده. لذلك اللي بيعي بيبقى له مستقبل حلو، اللي بيعي وبيتعظ. احنا كلنا بنشوف القدر بيغلي، صح؟ زمان الفوالة بتاع الفول كنا نحط الفول ونحط عليها الغطا بتاعها وتفضل تغلي، وغطا يفضل تبكي صح النايل، الغطا بتاع الفول لما يفضل تعمل زي عقرب الساعة بالظبط له كده ايه، سبحان الله. فاكرين انتوا قدرة الفول دي بتاع طيب الحركة بتاعتي دي بضغط ايه؟ بضغط البخار، يبقى البخار له ضغط. كلنا اباء وامهات شفنا الحاجة دي، حد يفكر فيها؟ قالها قلنا ايه ده البتاع بيقعد يتنطط وخلاص، ايه اللي بتاع اللي طالع ده؟ انما الراجل اكتشف قوة البخار، وعى هذه الآية فطلع لنا ايه الدراجات البخارية والمش عارف البخار. قوة البخار، البخار له ايه قوة؟ هو ايه هذه الظاهرة مرت عليه بس ما مرتش مرة الكرام، مرتش ايه مرة كرام، انما هو ادركها ثم وعاها ثم اخذ ايه ينميها ويتدرج حتى ايه، حتى اصبح عالم مكتشف كبير بحاجة ايه بسيطة هي من ايات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. لذلك ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار، لا يفكر في هذه الايات، في هذه الايات على طول. يعني شوف آية الأعرابي فكر فيها، اللي هو جبير بن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن إسلام أبيه جبير بن مطعم. أبوه أسلم إزاي؟ آية واحدة سمعها في الفجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الطور، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بس يعني أنا يا عرب في حدث أنتوا كده، هل المعدوم يخلق نفسه؟ هل المعدوم يخلق نفسه أم خلق من غير شيء؟ إن خلق من غير شيء فهذا محال، محال إنك أنت كده تطلع كده من غير شيء، محال. وإن خلقت نفسك فهذا أمحل المحال، لأن المعدوم لا يخلق نفسه. فيبقى أنت حاجة من اثنين، أنت مش معترف بالخالق، يبقى أنت حاجة من اثنين، يا خلقت من غير شيء يا إما خلقت نفسك، وكلاهما محال. فلم تبق إلا الثالثة، أنه لا بد من خالق يخلقك، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. جبريل بن مطعم كان كافر، إنما لما وقف على هذه الآية وأراد الله له الهداية فكر فيها ثواني، فقال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. قلبي هيطير ليه؟ إزاي يعني ما فكرناش في المسألة دي إزاي قبل كده؟ أم خلقوا من غير شيء؟ يبقى المسألة محتاجة إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، الأبصار إيه؟ الواعية مش المدركة. شوف الكون، انظر في هذا الكون، لا يسير بحركة رتيبة معينة واحدة، وإنما يتقلب على وفق ما هداه الله سبحانه وتعالى. والله طولنا إحنا النهاردة شوية معلش، بس عشان نخلص بقى المفروض الكلام ده كنا نخلصه حصة الدرس في دقيقتين، مع قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. الدابة كل ما يدب على الأرض، كل الدواب دي مخلوقة مما أفضها الميت، والله خلق كل دابة، فكل ما يدب من إنسان وحيوان وحشرات، كل ما يدب على الأرض خلق من ماء. ومع أن الأصل واحد لكن الفرع مختلف، هذا إن دل فإنما يدل على صنعة الخلق، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، يعني متشابهة، وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض، الماء واحد والأرض واحدة والهواء واحد، ومع ذلك يختلفان في اللون والشكل والثمرة والطعم في كل شيء. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا يدل فإنما يدل على إيه؟ على قدرة الصانع سبحانه وتعالى. يبقى ربنا خلق كل دابة من ماء، ومع ذلك منهم من يمشي على بطن، المشي سعي وحركة بين جزئين. ولذلك مفهوم الناس انك تمشي، لا، فربنا سبحانه وتعالى فهمنا ان المشي ده مش لازم، يعني لا، ده في من يمشي على بطن الزواحف كلها، ومنهم من يمشي على رجلين خبالك زينا، ومنهم من يمشي على اربع، يعني الانسان والطيور تصير على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. واحد يقول لك: طيب بقى ما احنا اكتشفنا من 44 ربنا ما ذكرها، شوف بقى القران في حاجات فاتته ايه. قال لك: يخلق الله ما ربنا ما استقصاش، مش في حد الاستقصاء هنا، زي ما ربنا قال ايه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. قال لك: ما ذكرش السفن والطيارات. قال لك ايه: ويخلق ما لا، جت اهي، حط ويخلق ما لا، حط تحتها اللي انت عايزه بقى. يبقى دي يخلق الله ما ايه، ما يشاء. يبقى سبحانه وتعالى لا يعجز ولا يعجز شيء، ولكن حطه ولا يستقصي، وإنما يذكره. هيقعد بقى يذكر بقى 44 35 56، لا، قال لك: ويخلق الله ما يشاء. فلذلك يبقى أصل المخلوقات إنك تعرف إن أصلها إيه؟ المية. ولذلك العلماء لما بيحبوا يقتلوا المقروب الميكروب، لما يحبوا يقتلوه يمنعوا عنه المية، حتى الميكروب حياته في المية. ولذلك العلماء، يعني العلماء القدامى، يعني القدماء اكتشفوا علاج الجروح اللي احنا مش عايزين نقتنع بيه الان في العسل. حط في الجرح عسل، الجرح يدبل خلاص. ليه؟ لانك بتمنع عنه الميكروب، لان العسل اصلا الميكانيكيه بتاعته مش زي يمنع وصول الماء الى هذا الجزء، فيموت الميكروب لعدم وصول الماء اليه، فينشف الايه، يبتع كده المياه. اذا كان منع المياه يمنع الهواء، يمنع وصول الماء والهواء الى هذه. يبقى العسل لما تحطه في الجرح، خد بالك، الجرح بفضل الله يلتئم. ليه؟ لان اللي بيخلي الجرح غائر وما زال عمال يدمل وعمال يعمل كده وجود الميكروب. فامنع المياه عن الميكروب، امنع المياه عن الميكروب، زي قال لك حط عسل، فيمنع الايه، يمنع الماء بتاع كده. هذه قدره الصانع سبحانه وتعالى الذي خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على اربع. يخلق الله ما يشاء، ان الله على كل شيء قدير. بعد ذلك: لقد انزلنا ايات مبينات. لقد انزلنا ايات، في اوضح من كده يا اخوانا؟ لقد انزلنا ايات مبينات، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اسال الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.